الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة التي وقفنا عليها هي قاعدة العرف والعادة. يقول رحمه الله: التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. الشيخ رحمه الله فيما ذكره هنا يعني في بيان هذه القاعدة ذكر شيئا قليلا جدا مما يتعلق بهذه القاعدة، ولو أن هذه القاعدة يعني درست تدريس بقدر ما تستحق ما كفتها الدورة من أولها إلى آخرها، وفيها كتب مؤلفة، وأحسن كتاب كتب فيها كتاب اسمه العرف وأثره، هذا يقرب من 900 يعني أكثر من 900 صفحة على هذه القاعدة، كتاب من أحسن ما كتب لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية يعني الأمثلة، وفي كتابات كثيرة في هذا الموضوع اعتنى به العلماء لأهميته، ولكن أنا أعطيكم على في حدود ما ذكره الشيخ فقط. هو ذكر أن العرف يكون من جهة الشارع، ومعنى ذلك أن الشارع له عرف، له عرف في تشريعه كما تقول عرفه في قاعدة الأمر، في قاعدة الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، وكما تقول عرفه في قاعدة الأمر يعني الشيء في قاعدة النهي يعني الشيء الذي استمر عليه، استمر على قاعدة الأمر، استقر على قاعدة النهي، ومثل ما تقول عادة الشارع عادة التي أجراها أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا بما فيه مفسدة، وهكذا الشارع له عرف من ناحية تحديد المضارع من الأدلة التي جاءت في القرآن بالنسبة لله وجاءت في السنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فجميع هذه الأمور المحددة في الشريعة هذه يرجع إليها بحسب ما حدده الشرع، سواء حدده من جهة الأصل أو من جهة الكم أو من جهة الكيف أو من جهة الزمان أو من جهة المكان، كل هذه الأمور عندما نجدها محددة لا نتجاوزها بل نقتصر عليها. وبناء على ذلك فعندنا باب العبادات على سبيل التمثيل، عندنا باب العبادات يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، هذه من الأمور التي جاءت محددة، والأمور التي جاءت محددة في الشريعة كثيرة جدا، لكن هذه مجرد أمثلة، لا هذه الأمور، هذه الأمور إذا وجدناها في القرآن وجدناها في السنة، هذه ليست موضعا لهذه القاعدة، ليست موضعا لهذه القاعدة، هذه القاعدة بالنظر لما ركز عليه الشيخ رحمه الله هي عرف الناس فيما جاء في القرآن وما جاء في السنة وهو غير محدد، وترك تحديده للناس بناء على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، لأن الشريعة شريعة عامة للناس منذ أن نزلت إلى أن تقوم الساعة، وهي عامة لهم في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم، فهذه الأمور التي جاءت غير محددة في الشريعة كل أهل زمان أو أهل حال من الأحوال أو مكان من الأمكنة يفسرون هذه الأمور التي جاءت مطلقة يفسرونها بحسب ما يتعارضون عليه، لكن بشرط أن لا يكون هذا محالا لشيء، لأنهم يتعارضون على الشيء، لكن العرض الذي يتعارضون عليه لا بد أن يكون سالما من معارضه لنص من القرآن من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو مخالف للقواعد العامة أو مخالف للقواعد العامة. وعلى هذا الأساس تجدون أن هذه القاعدة تستعمل في باب المعاملات وفي باب الأحوال الشخصية وفي باب عقود الأرباب، يعني في باب المعاملات وعقود الأرباب، وكذلك في باب الأحوال الشخصية. إذا نظرنا إلى باب المعاملات وجدنا أن الله سبحانه وتعالى شرف التواصل في العقول، ولا فرق في ذلك بين التراضي في العقول والتراضي في الوسوخ، فالتراضي شرط ممن يملك الرضا، شرط ممن يملك الرضا، عند التراضي على صيغة العقد، التراضي على صيغة العقد، حينما يتراضى متعاقدان على صيغة العقد وتكون هذه يكون هذا مفتاحا عند الناس، ويحصل خلاف في طريقة العقد نرجع هذا الخلاف إلى ما تعرف عنه الناس، ما لم يوجد شخص يخالفه، إذا وجد شخص يخالفه فالمسلمون على شروطهم، لكن الأمر هو بالعقول وأن التراضي بالعقول على حسب ما تعرف عليه الناس، وما تعرف عليه الناس بأنه عقل وتراضى عليه يعني صيغة من الذاكرة وصيغة من الشيء، يعني ما هو بلفظ لفظ تعبدي، لا لفظ اصطلاح، يعني يصطلحون على لفظ يؤدي الى خطور صيغه الذئب من البائع وصوره القبول من المشتري. لأن إذا طلعت المقدرة في باب المعاد في باب المعاملات أن العبرة فيها بالألباب بالمعاد، العبرة فيها بالمعاد وليست العبرة بالألباب والمباني. وكل صيغة وكل يعني عادي من الشخصين ويؤدي الى انحرافها، لكن بشرط الترابط حين تحليل هذا يكون معتبرا. واذا نظرنا الى توجه في استعمال هذا الشيء في باب المعاملات وجدنا انه يسهل على الناس في معاملاتهم من جهه البيع ومن جهه الشراء، يعني ما يكون في لفظ التعقد مثل الالفاظ الموجوده في الصلاه ومثل الفاظ الاذان وغير ذلك من الامور التعقديه، بل هذا معناه واسع جدا. هذا مثال فيما يتعلق بالعقود في المعاملات. المثال الاخر القبض في المعاملات، القبض في المعاملات. اذا نظرنا الى القبض وجدنا ان الشارع نص على كيفيه القبض في امور محدوده، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمن بالمن مثلا بمثل، سواء 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 يدا بيد، يدا بيد يعني لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد، لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد. فإذا أتت هذه المجموعات فبيعوا كيف شئتم إذا كان يتبين، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يتبين. وعلى هذه الأمور التي حدد الشارع صفة القرض فيها نقتصر على ما حدده الشارع، ما نتجاوزه بمعنى انك ما تبيع ذهبا بذهب ويحصل تفرقا بدون قرض، او تبيع رغم يأتي بذهب ويحصل تفرق بدون قرض، الى غير ذلك من الامثله. المهم ان ما عدا النشا المنصوص عليها عندما يتعارف الناس على صفه قبض فان ما يتعارفون عليه فانه يكفي في صفة القبض، لأن الله قال فريعان مغفورة، فريعان مغفورة سواء كان الناحية الراحة أو كان الناحية بدل قبض المبيع أو قبض المحل المؤجر أو غير ذلك، كل هذه الأمور تكون خاضعة. لماذا؟ لصفة القبض من ناحية ما يتعارف عليه الناس. المثال الثالث الميول، لأن في قاعدة من قواعد الشريعة هي أن الأمر في الأمور السلام، والأمر في تصرفات الناس في السلام، هذا هو الأمر. لكن عندما يعدو عادة مثل ما يعدو غش ولا يعدو اللعين من علوم السلطة أبدا، نأتي إلى العمر فما تعارفنا عليه الناس بأنه غش اعتبرناه غشا، وما تعارفوا عليه بأنه رحيم فإننا نعتبره رحيما يوجب الرجل، سواء كان ذلك في عقود التمليك أو كان ذلك في عقود المنفعة، لأن عقود المنفعة هي عقود التأجير، سواء كان تأجير أشخاص مثل العمال مثل الخدم للعلوم مثل التأذين فإذا لا يقر كان مثلا في عروق البيوت التي تؤجر والسيارات التي تؤجر والعمال التي تؤجر وغير ذلك. فلا فرق بين الأشخاص وبين الأعيان، كلها إذا حصل مثلا غش وحصل شيء من العين بشكل لجنة من أصحاب السوء أصحاب الخبرة في هذا الموضوع، لأن فرضنا إذا كان السوق مثلا بأسلوب واضح وفيه أعمال تجارية موسعة وكل صنف من التجارة له أهله، فإذا حصل أي صنف من التجارة مثلا فإنه يشكل لجنة من الجهة من هذه الأشخاص عن أهل هذا الصدر، وحين إذا قرروا أن هذا العش فإنهم يأكلوا رسول الله عليه وسلم فضلا، والعش كون لهم درجة عالية ودرجة الدنيا ودرجة الأمور متوسطة، هذه المتوسطة ينظر فيها أهل الحق الأعلى والأدنى ويقرر أن هذا العش على الدرجة العالية أو أن درجة يعني بسيطة جدا، فعندما يقررون أن هذا العش يوجب رد السلعة فإنها ترد، وهكذا إذا قرروا أن هذا عين ترد به السلعة فإنها ترد، وهكذا على هذا النظام في سائر أمور المعاملات، يعني المعاملات الأصل فيها الجواب وليس الأصل فيها التعبد كما هو موجود في أو التوفيق، الأصل فيها أن الجواب فلا تمنع محاملة إلا بدليل شرعي. ويكفي هذا أيضا القول في مثل كما يعني جاء قبل قليل قول ظن، يعني في قبل النبي وفي أيضا قبل ظن، ويكفي أيضا هذا في عقود الإرفاق، يعني عندما يستعيد الإنسان عادية مثلا أو وديعة يكون فيه عرف عام في الوديعة، يكون فيه عرف عام مثل الآن الموجود في المنور، لأن القرض من حقوق الأرقام، لكن أنت تقدم مالك على أساس أنك وديعة، ويصير حساب جاري حساب منهم الأرقام، لكن أساسا هو وديعة، والوديعة عند البنوك على قسمين حسب العمر، القسم الأول وديعة توضع في خزينة ويكون أعضاء في الوديعة مجدان ويكون عند البنك مجدان وتفتح بحضور طرفي، يعني يصير مثلا في سبائك في ذهب في أشياء ثمينة جدا أو ذلك أو إلى ذلك، ويخشى الشخص أنها تسرى من عنده فيفتح في خزينة من خزائن البنك ويكون مع مجدان ويكون مع صاحب المجدان وهذا ما تقدر أبدا إلا إذا أراد أن يخرجها، لكن القسم الثاني هو النقود، النقود التي يجرى الناس البنوك، الحكم أن العام الآن عند الناس أن البنك يشتغل به، أن تدور الأحوال سواء كانت كثيرة ولا قليلة تبدعها، لكن البنك اشترك فيها وأفضل أفضل اشترك فيها أن تتركها سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين، في ناس يتركونها إلى أكثر من هذا، ففي تغيير في هذه المدة كلها البنك يشترك فيها ويأخذ الفائدة، وصاحب المال لا يحاسب، لأن العرف الجاهل أن هذه في الحقيقة هي أصلها وديعة لكنها في واقع الأمر أصبحت فرض، لكنها في واقع الأمر أصبحت فرض، يعني البنك التضرر فيها كما يتضرر الإنسان في ماله. فتعرض الناس على هذا الشيء، يعني لو كان الإنسان مثلا جال الجهل وقال له في الأرض عن الحكم الجاهلي بين الناس أن الأرباح كلها للبنك وليس لصاحب المال شيء من الربح إلا إذا حصل بينهما اتفاق فإنها تتحول إلى كونها وليمة، تتحول إلى كونها شركة مضاربة بين البنك وبين هذا العميل، فيشتغل فيها البنك ويعطي العميل مثلا حسب الاتفاق سنة الربح نصف الربح إلى آخره. الآن الشيء الذي يهم بهذا هو دخول العرف في هذا النوع من تعامل البنوك. وفيه أيضا بالنسبة للوقت، الحساب عندما يوقف تارة يدر المصر وتارة ما يقدر يوجد له يوجد. عندما نجد وقفا ما نصف على مصائب ننظر الى حكم اهل البلد التي فيها هذا الوقف، ننظر في الوصائف، ننظر في الاوقاف التي اوقفوها، وننظر في مصائب الاوقاف التي نص عليها ونلحق هذا الوقف الذي لم ينص على مصرفه بالاوقاف التي نص على مصارفها عملا بالعرف، عملا بالعرف. في النكاح في الاحوال الشخصيه الله سبحانه وتعالى لم يحدد المهر، كما تعارف الناس عليه بأنه المهر إذا تعارف فإن هذا العرف يحمل منه، وبخاصة إذا تزوجت المرأة في بلد ولم يسمى لها وحصل حجاب. ننظر إلى عرف الناس في المهر في هذه البلد، هل العرف عندهم إن في حدود 5000 3000 ألف ريال على حسب ما يكون العرف جاهلا فيه، فنحدد المهر الذي لم يسمى نحدده بعرف أهل البلد. هذا من جانب، ومن جانب الآخر الشخص نفسه، يعني ما عند حد معين أراد يوسف، إن أراد يوسف وإن أراد يتوسل وإن أراد يغلب، هذا من جهة الزوج وكذلك من جهة الولد. هذه أيام واحد عنده مكان زوجهما برياضه، زوجهما زوجين وأخذ من كل زوج رياض، والولي الذي وعدت للزواج جعلها في سطح بيته، هذا للرجال أو للنساء، وفي سطح جاهز في الصنف الآخر. وهذه الأمور من الأساس يقول يتزوج، وأن يعني المرحلة الأولى يقول من مراحل المهر 400,000 ريال، يقول شريت سيارة بمليون 20,000 وشراها مثل بيت مثل فل مثل المقصود أنه من قرار المليون، فأين ريال من مليون؟ لكن ما دام الإنسان مجدد هذا فيه الغرض التنبيه على أن العرض يدخل في هذا، لكن ما يدخل في صلة النكاح. صلة النكاح لا بد فيها من الإيجاب والقبول، يعني ما يقال عنها في البيع لا، لا بد من صدور صلة الإيجاب، صلة الإيجاب والقبول، إيجاب من الأب والقبول، الإيجاب من الولد والقبول من الزوج. وتذكر أيضا هذه القاعدة في الحلول، فمثلا حد الشركة الحل جاء مطلقا، الحل جاء مطلقا في الشريعة، فما هو والأموال تختلف، وكل نوع من أنواع الأموال له صفة من ناحية الحل. فمثلا لو إنسان عندي ذهب وحطه عند الباب، الناس اللي يمرون يشوفون هل يقال أنه جعله بشيء؟ لا، لكن سيارته عند الباب، ما عندي قرار، سيارة عند الباب وجاء وأخذها، هل يختبر العلم المكان هذا المحيط الذهب عند الباب؟ لا تحقيق بها. فغرضي أنا والتجبر إلى أن الأموال أقسام، وأن كل قسم من الأموال له حج بحسب عرف أهل البلد، يعني اعتبر الناس عرفا لهذا النوع من المال فإنه يعتبر حج. وعلى هذا الأساس إذا توفرت الشروط الأخرى في الثالثة والتمت الحوادث وجب الله عليه. فذهب الآية، دخل الآية القاعدة فيما جاء مطلقا في القرآن، وكذلك ما جاء يعني مطلقا في القرآن والسنة فيما يتعلق بالمحملات ويتعلق بعقود الأرباب ويتعلق بالأحوال الشخصية، ويأتي أيضا في الحدود. في أيضا أمر آخر في باب النفقات، النفقات بالنسبة للزوجة وبالنسبة للأولاد وما إلى ذلك، كل شخص له وقت، لكن في الحكم العام، الحكم العام الذي يسير عليه الناس، يعني هل مثلا مقدار النفقه في اليوم 5 ريالات 6 ريالات 3 ريالات، يعني فيها حدود هذا. فعندما يختلف الزوجات، يعني بعض الازواج يسمح لزوجته ويوم من اولاده ما يبالي، يعني ما عندي واجب في قلبه ولا في احد يبي يكذب من بره ويتركهم، لا كما سنتين 3 سنين 5 سنين تحصل مطالبه. فعندما ينظر الى تقدير النفقه، ينظر الى تقدير النفقه بحسب الحكم، ينظر الى تقدير النفقه بحسب الحكم، ولكن لكل مقام مقال، بمعنى ان الناس 3 درجات، درجه الجزء ودرجه المجرد الفرد ودرجه الحالي، فكل درجه خارجه عن الحكم ولكن بحسب ما تعارض عليه اولادها. بحسب مثلا زوجه يكفيها في اليوم 5 ريالات وزوجه يكفيها 15 ريال من جوازه، وزوجه يكفيها مثلا 30 ريالا، فيقدر الاولى 5 والثانية 5 والثالثة والثالثة والثالثة، فيقدر لها 30 ريالا كعامل. فبناء على ذلك اصبح العرف يعني داخل في هذه الأبواب والمعاملات وفي عقود الأرباب، وكذلك في الأحوال الشخصية، وكذلك في الحلول. وإذا نظرنا أيضا إلى باب الشهادات، إلى باب الأعداد، إلى باب العذاب لأهل الشريعة أهل الشريعة لأهل البلد ولا أهل البيت، وتعرفون أن واقع الأمر للناس يختلفون في العذاب. فحينما تخطو قضية من القضايا ويقال لا بد من استيراد العذاب، استيراد العذاب ينظر إلى روح أهل البلد، وإلى عقوبة الأداء بينهم. فإذا نظرنا إلى أهل البلد وربطنا وصف العذاب على حسب ما تعرفه عليه، على حسب ما تعرفه عليه. وهكذا أيضا في مسألة يعني ما يجري من القاضي من أهل التجارة وما إلى ذلك، كل هذه الأمور خاضعة للعرف عند الناس كما ذكرت لكم، يتفاوتون بحسب تمكنهم من الدين والضعف الذي يحصل عند بعضهم. فمثلا في بعض البلدان جرى عندهم ان الفاسق ما تقبل شهادته، لكن في بعض البلدان كلهم فسقوا الا نادر منهم. فهل معنى هذا ان تضيع الحقوق ويقال لا تؤذون الا شرطا تتوفر فيه صفات العذاب، بمعنى انه ما ترك واجبا ولا فعل حرام؟ لو اخذنا في هذا الترتيب لظهر الحقوق. فالعداله تكون من الامور النسبيه، يعني في كل بلد بحسبه. وشكره هذا ما ذكر الشيخ الله يقبل تعيد النظر في سلطان قال العاشره البينه على المبدعين واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. الادله الشرعيه الادله التي يعتمد عليها تجدون انها ثلاثه اصناف. الصنف الاول ادله التشريع، وهي تقريبا 19 دليل، منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والصحابي وشرح القرن إلى آخره، هي 19 دليل تقريبا. القسم الثاني أدلة تسمى أدلة وقوع الأحكام. والمقصود بالأحكام هنا الأحكام الوضعية، والمقصود بالأحكام الوضعية أربعة: الأسباب والشعور والعلل والموانع، هذه أربعة. فعندما تستخدم أدلة من أجل أنك تثبت سببية السبب أو شرطية الشرط أو مالكية المال أو تحقق العلم، إذا استخدمت وسائل لهذا الشغل الاجتماعي هذه الوسائل التي تستخدمها هذه تعتبر يسمونها أدلة وقوع الأحكام كما ذكرت من الأسباب والشروط والعلل والمعاناة. فشخص يريد أن يصلي من المعلوم أن تقول له شرط، ومن المعلوم أن القدرة شرط في صحة الصلاة. فعندما يستخدم الوسائل التي يعلو بها دخول الفرض، هذه الوسائل استخدمها وعرف أن الفرض سبب، فمعناها أنه استعمل وسائل لتحقق الشرط، لتحقق وجود الشرط ودخول الفرض. كذلك بالنسبة للقبلة، إذا أراد أن يتعرف على القبلة استخدم وسائل من أجل أن يعرف فيها القبلة. هذه الوسائل تسمى أدلة وقوع الحكم هنا، والحكم هنا هو الشرط. وهكذا أدراني جميع الأسباب والشروط، والمقصود بالشروط هنا شروط الحضور، ما هي شروط الحضور لا، شروط الحضور فهي المقصودة هنا. فعندما تستخدم الوسائل لمعرفة حصول الشرط أو لمعرفة حصول السبب أو لمعرفة حصول الله أو لمعرفة حصول العلة، هذه وسائل مستخدمة وتقول عليها بأنها أدلة وقوع الأحكام. هذه القاعدة هي ليست من هذين النوعين. القاعدة هذه يعني ما ذكرناه هو من أدلة إثبات الأحكام، وليس من أدلة مشروعية الأحكام، ولا من أدلة وقوع الأحكام، ولا من أدلة إثبات الأحكام. فجميع الأمور التي يستخدمها الضلال من ناحية المدعي أو من ناحية المدعى عليه، ناحية المدعي من ناحية فضلاً، الذكنة التي فضلاً ينقلها أي شيء يعني يبين الحرب الذي يجيبه، أي وسيلة من الوسائل، يجيب شاهد النبيين، يجيب مثلاً شاهدين، يجيب ثلاثة، يجيب أربعة، يعني على حسب اختلاف موضع الدعوة. على مدى شهادة الزنا لا بد من أربعة، فحينئذ لا بد من وجود، لا بد من وجود، فهذه يسمونها أدلة إثبات الأحكام. هذا من جهة المدعى، كذلك من جهة المدعى عليه، المدعى عليه مثلا توجه إليه اليمين وحبسه، هذا الحكم يعتبره دليل من أدلة إثبات العلوم، من أدلة إثبات العلوم. أو مثلا نكر على اليمين، قل كفر اليمين فنكر فيحكم عليكم، وهكذا. الغرض أن القاعدة هذه هي من أدلة إثبات الأحكام، وأدلة إثبات الأحكام هي الأشياء، هي الأمور التي يستخدمها القضاة في إقامة الجعل بين الخصمين. تقرأون هذا أنتم من الأشياء التي ذكر الشيخ رحمه الله، ولكن هذا هو المقصود في الموضوع. القاعدة التي بعدها القاعدة الحادية عشر، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. المقصود من هذه القاعدة، هذه قاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة، لكننا يدلون عليها على شيء قبل ما كان كثير. إذا نظرنا إلى لمن بني آدم وجدنا أنها مفضلة من حقوق الآدميين ومفضلة من حقوق الله، هذا هو الأمر. ولهذا الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا. الأمر الذي مفضلة من الحقوق، لكن أشغلت بالتوحيد، أشغلت بالإيمان، أشغلت بأركان الإسلام، أشغلت بحكم الشريعة كله بما يخصه، فكانت مفضلة ثم أشغلت. هذا بالنظر إلى حقوق الله، بالنظر إلى حقوق الآدميين إذ الأرض تزيد منها مفضلة. ولهذا عندما يدعي شخص على شخص بمال ولبلاد مليار مليار، هل نقول ان الامر ان ذمه المدعى عليه مشغوله بالله، ولا نقول الامر انها مفضله، يعني الامر على التطور او الرجل التطور؟ الامر طلب ولا لا؟ هو هذا الامر تبريد، الامر تبريد للذمه. ولهذا رسول الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس في دعواهم لتلتها رجالا كمال قومهم واموالهم، ولكن الكلمه يدعى على المرجعي واليمين على ذلك. فبناء على ذلك هذا جانب التفريغ عندما يشغل من جهه الله يبقى على الشروط، وعندما يشغل من جهه حقوق الادميين يبقى على الشروط. فيكون في بعد هذا التصرف، هل الأصل الآن اللي حصل؟ فنقول الأصل الذمة مفضلة، ولا نقول الأصل أن الذمة مشمولة؟ هل نقول إن الذمة مفضلة، ولا نقول الذمة مشمولة؟ أوجب الله الصلاة على الإنسان ما بعد صلى، أن يقول الأرض من ذمته مشغولة، يجب أن يكون له يشعر بالصيام ولا مفرطة يشعر يجب عليه أن يشعر وهكذا على هذا الأساس في حقوق الله وعلى هذا الأساس في حقوق الآدميين. إلا من إنسان ادعى على شخص كمطلب ذاته في قلبها قال صحيح لكنني سلمته له في هذه المثال هل نقول ان ذمتي المدعى عليه مشغوله ولا مضمره مشغوله في الذنب فيها اتى ببين اذا اتى ببين قال هذا فلان وفلان شاهدان على انني سلمت له الان شاهد فلان وفلان لانه سلم له الان حينئذ تكون الذمه مشغوله ولا مشغوله يعني وزنت من الألف ولا الألف باقية أي فرقة لأن لما شهد الشاهد فرقة الذمة هذا في الظاهر أما في واقع الأمر ما ندري لكن في الظاهر أن الذمة مفرطة ولا مشغولة مفرطة فبناء على ذلك الأصل الأول في هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان من العدم الأصل العدم فيما كان أصل العدم القاعدة الثانية الأصل الوجود فيما كان موجودا الأصل الوجود فيما كان موجودا فهذه القاعدة كلها تدور على الشريعة والقيام. اي فرض ياتي اما يكون مما كان اصله العدم او يكون مما اصله ماذا الوجود تتبعوا الحمام والشيخ لكن لم الصلاة على اهل الاسلام هذا البعد الثاني عشر لا بد من التنوار في جميع الحقوق مع الله والحقوق للتفاهم الشخص عندما يريد ان يكرم عبدا او يريد ان يتفرد والبلاد المهم ان حرام يخرج من ماله سواء كان من ناحية الكرامتين أو كان من الحقوق ذات الكرامة إذا أراد أن يملك شيئا من ماله فسواء كان هذا على سبيل التبرع أو كان حالة المعاوضة سواء كان حالة التبرع أو كان حالة المعاوضة لا بد فيه من الرضا لا بد فيه من الرضا لان الامر هو الكرام وقوام المسلمين الا في حاله هذه الحاله اذا كان انسان ما يقدر على زوجه وعلى اولاده والشكر عند الله القاضي اجبره على الانفاق وهو غير راضي لكن هل هذا الإجبار بحقه لديك عمل؟ ها؟ بحقه لديك عمل؟ إيه هذا الإجبار وكذلك إذا كان عليه زيت وعنده أموال محية يجي صاحب الزيت ويقول بكرة بعد بكرة إن شاء الله نشوف اشتريا من القاضي القاضي إجباره على أي شيء من ماله يكفيه وماله فهل هذا الإكراه الذي حصل هل هذا الإكراه بحق ولا بغير حق اي على هذا الاساس الاصل في عقود التبرعات هو الدراسه في عقود المناورات وفي عقود التبرعات الامر به الدراسه لكن اذا حصل الإكراه فإن هذا الإكرام يكون معتبر كما يعتبر الرضا من حيث الحكم ونكتفي بهذه القاعدة ونترك بقية الورق للأسئلة التي تقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نفعنا بعلمكم ومدتي عندكم على طاعته. الأخوة في الكويت إن كان لديهم أسئلة فيبدأون الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة، وهل هي ركعتين راتبة أم نافلة؟ وجزاكم الله خير.
الجمعة سنة الجمعة إذا صلاها إلا التي جاءت في هذا الموضوع، إن صلاها في المسجد فهو مخير بين أن يصليها ست ركعات بثلاث تسليمات، أو يصلي أربعا بتسليمتين، وإن صلاها في البيت فإنه يصليها ركعتين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: المعروف عرفا، كل معلوم كل محكوم شرعا، هل تستعمل الأطراف أم لها ضوابط؟
القاعدة يا أخي: المعروف عرفا كالمشروع شرعا، المعروف عرفا كالمعروف كالمشروع شرعا، لأن الشرع قد يكون لفظي، وهذا شروط في العقود، هذا شروط في العقود، يعني يكون شرط لفظي، لأن شروط العقود هذه ما فيها إشكال، يعني هذه من الشارع ما تحتاج إلى أن الإنسان فيه، لأنه موجود في الشارع هو إن شاء الله، لكن في شروط في العقود، قد مثلا الإنسان يشترط في العقد شرط لفظي، مثل إنسان يشتري سترة ويشترط على البائع بأن يوصلها إلى بيته، هذا شرط، يعني يكون أجرة النفس على البائع، لأن الأصل أن الأجرة على المشتري، لكن عندما يشترط على البائع فهذا شرط. إذا وجدنا أهل البلد تعاون لا بد أن يدخل المبيع إلى حد المشتري، صار هذا شرط عرفي وهو الشرط اللفظي، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن بغير بحسب ما ذكرنا قبل قليل، لا بد، لأن العرف لا يجوز أن يخالف شيئا، يعني يخالف دليل كتاب الله وسنة رسوله أو الإجماع أو القياس أو قواعد الشريعة العامة.
أحسن الله عليك يا شيخ، رجل فرط وصلى عكس القبلة، هل يكون قد فرض الشرط وهو في البلاد؟
تكليف الله لعباده على قسمين، القسم الأول تكليف والعين، والقسم الثاني تكليف والكفاية، وما تنزع عنه هذا من فرض العين، والشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتأكد من صحة القبلة قبل أن يبدأ في الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فواجب عليه أن يتأكد من هذا الشرط قبل أن يدخل في الصلاة، وبناء على ذلك فإذا صلى غير مستقبل القبلة فيجب عليه أن يعيد الصلاة.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: لو سمحت يا شيخ وضح لنا حديث التغابر وهو في التمر والملح والبر.
المقصود من التماثل على حسب الكيف، الشيء الذي يكاد يتزاور الكيف، الشيء الذي يوزع يتزاور الكيف، هذا هو المقصود في التماثل. نعم. وإذا كنت تريد التقاط، التقاط يكون بمجلس الأمر والواقع المسلم، هذا يلتزم الزمن، الشاهد المسلم وهذا يلتزم الزمن.
يقول السائل هل قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه صحيحة؟
يعبر عنها بهذا التعليم ويعبر عنها بصاحبة بلفظ آخر وهي معاملة الإنسان بنقيض قصده. ولهذا الشخص عندما يقتل مثلا يقتل القريب عبدا مثلا عدوانا فإنه حرام من الإثم. إذا قتله عبدا عدوانا فإنه يمنع من الإثم. ولو الإنسان إذا أوصى في مرض موته وصية فيها يعني فيها إضرار عامل بنخيط قصده بمعنى يعني وصى الوحدة من زوجاته ولا وصى الوحدة من واحد من أولاده فيعامل بنخيط قصده من ناحية الإبطال هذه الوصية أو أوصى بجميع ماله أو أوقف جميع ماله في مرض موته فيعامل بنخيط قصده إلا بالنسبة للوصية يكون من الثلث. نعم إلا إذا كان عليه ديون فالديون
مقدمة. أحسن الله عليك يا شيخ وجزاك الله عنا كل خير.
لعلنا ننتقل إلى الإخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل اشتريت سيارات
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل إذا تحولت الوديعة لدى البنك إلى قرض فهل ينبني على هذا النظر في الخدمات المقدمة من البنك للعميل وهل تدخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا؟
في واقع الأمر هي داخل حمزها ما تعطي العملاء وجميع ما تقدمه للعملاء عبارة عن مزاد تستميل بها العملاء للجهد أن يستقروا مع البنك في بقاء تعاملهم معه وبقاء ظهورهم عنده فهذا يكون عباد القرض الذي جرده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كنا مسافرين ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يتبقى سوى 20 كيلو تقريبا عن بلدنا وكنا متعبين جدا فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم فهل فعلنا هذا صحيح أم لا؟
إذا كنتم بقيتم في مكانكم حتى دخل عليكم رب الأرض ثم دخلتم البلد هذه ما فعلها، لكن إذا كنتم صليتم الظهر والعصر ثم دخلتم البلد دخلتم عليكم الله إذا دخل وقت العصر تصلون العصر أربع ركعات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ابتليت بحكة جلدية يخرج على إثرها دم يسير يصيب ملابس الداخلية وليس لي مفر من هذا الدم، فهل يضر هذا الدم اليسير ويؤثر على صلاتي؟
وقال أن الأهل من مراحل الشريعة أن يسير مرتبطا، فإذا كان هذا الدم يسير عرفا فإنه لا يؤثر، أما إذا كان كثيرا فإنه يكون ناقض الوضوء ومحتاج دائما للصيام وللبدن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أخذ الإجازة الاضطرارية من العمل جائز إذا أراد الرجل أن يذهب إلى العمرة أو كان يريد الراحة من العمل بهذه الإجازة؟
هذا داخل في عرف الدولة، في مثلا الإجازة الاضطرارية المقصود الدولة في هذا، المقصود الدولة في هذا أن الشخص عندما يحصل له ظرف يتعذر عليه التخلص منه إلا بأخذ إجازة اضطرارية. إذا كان كذا فطبعا الإنسان الذي يأخذ إجازة وينام في البيت، النوم في البيت مو اضطراري، يبيروه يتطوع في مكة، يتطوع في مكة مو أمر اضطراري. لا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة منعها زوجها من وضع المساحيق لأي مناسبة كان، علما أنها تضع الآن المكياج أو المساحيق من دون علم زوجها، هل تأثم بذلك؟
الجواب: أفضل هذه المساحيق فلا أعلم عنها شيئا من ناحية حلمة، يعني هل هي مركبة من مواد طيبة ولا من مواد محرمة؟ هل هي مركبة من مواد طاهرة ولا من مواد طيبة؟ ثالثا، هل هذه المساحيق تمنع من وصول الماء ولا ما تمنع؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعارف باعة الأغنام على بيع الأغنام الواردة من البر في محلها، وذلك بسبب عدم القدرة على السيطرة عليها عند نقلها، فهل يكون هذا التعارف سائغا ويعفى عنه في بيعها في محلها الذي اشتريت فيه؟
فإذا تعارضوا الرجال وشارع وشارع نظروا إليها، وكانت القاعدة أن أهلها يكفي لتفضيلها، فإنه بعدما يشاركها ويقتنع من صلاحيتها يحبها أو يكون عنها فرضا. نعم.
ذا القدر من الإخوة في عرعر، سنعرض بعض الأسئلة لدينا ثم نعود إليكم لقرب وقت الصلاة في الرياض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين العرف والعادة، وما المقصود بقولهم العادة محكمة؟
الجواب على ذلك في البداية قلت أن هذه القاعدة لو رؤيت حقا عند التجديد لما كانت الدورة فهي قاعدة واضحة، وتكلم الكتاب الكتاب الذي فيه العرف وأثره وكيف كانت هذا الجدل ينتهي هذا الجدل وفي جميع ما يريد من ناحيه ما يتعلق بالحر والعدل.
احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، نجد كثيرا من المتأخرين في ذكرهم للمسائل الفقهية أنهم يقولون دل عليه العرف، فهل العرف دليل أو كاشف للدليل؟ كما أن هناك من يقول أن الأدلة نص أو إجماع فقط، أما القياس والمصالح والعرف فهي كاشفة للنص، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟
أمر التشريع في القرآن، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وقد يوجد فيها بعض الأمور زائدة، لكن أهداف لكم في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاجم عنه بينه، فتكون راجعه الى القران بهذا الاعتبار. والاجماع مستند الى القران والسنه، وتمرياته لا بد له من الارض من القران او من السنه، وهذا الارض يلحق به بعض القيامه في عقول الموجود في كتب الاصول قياس
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم لباس البنطال للرجل، وهل يدخل في التشبه بالكفار إذا لبسه الشخص مجاراة للعرف البلد الذي هو فيه، وما هو الضابط في التشبه المنهي عنه شرعا؟
أنا أعلم أن الكفار ما يمكن من الكافر يتشبه في أي صفة في أي شيء من أعمال المسلمين، لا بالنسبة للعبادة ولا بالنسبة للعدل. ما لم يكافر الآن يجد بلادهم تجد أنهم متخيلون بما تعرضوا عليه، وبخاصة ما يتعلق بالعدل، لكن المسلم تجد ان ذلك بمعنى ان كل شيء ياتي يعني يحب ان يعمل هذا الامر الجديد بصرف النظر عن كون مأمور او مأمور. حتى الان الشفع الكفار في كثير من روايته، وشيخ الاسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، الشخص الذي يريد ان يعني يتبين له ما يكون فيه التشبه وما يكون فيه التشبه عليه الرجوع الى هذا الكتاب، ونقول بضاعه جديده في مجلدين، وهو من احسن كتاب مرسل في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الأثر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما المقصود بالأمة هنا؟ وهل هم عامة الناس أم خاصتهم من أهل العلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلاف بعد 30 سنة ثم يكون كل شيء معروفا. الخلاف الثلاثي إلى دون الثاني ثم تكون كالهرون. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلي هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: اشترقت اليهود على 73 فرقة، واشترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقال النار إلا قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان الجزاء عليهم يلونهم كما الجزاء عليك ان ارى خفيا. قالوا: من ذلك يا رسول الله؟ قال: ولكنهم مساءهم كمساء السيف تنزع النهابه من قلوب عدوهم ويوضع في قلوبهم الوهم. قالوا: ما الوهم يا رسول الله؟ قال: عبد الدنيا وحراره الموت. فأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل العلم، ومن أمة أهل الإجابة، ومن أمة الإجابة أهل العلم. وفي مسألة واضحة ما يمكن للناس يتابعون الآن، إذا تفضلت المسلمين على وجه الأرض، هل يمكن أن يتبعوا على أدب الصلاة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يتبعوا على أدب الوضوء؟ والظلام لا يمكن أبدا. هل يمكن أن يتبعوا على إلغاء الحج؟ لا لا يمكن أبدا. هل يمكن أن يتبعوا على إلغاء قيام شهر رمضان؟ هذا لا يمكن. ففي أمور واضحة هناك أمور، وفي مسائل شديدة، في مسائل شديدة، لأن كل مسألة لها أحوال. المسائل العامة الحديثية عامة الناس لا يتبعون، ولا يمكن إلا يعني ممكن إن الناس يجتمعون على إباحة الزنا على وجه الأرض، ولا على إباحة الجوار على وجه الأرض، ولا على إباحة الخمر على وجه الأرض. ما يمكن هذا، أن يكون ما أمر. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ولاة، هذا يحتاج إلى أن الشخص يوسع النظر، أولا من ناحية المسائل الواضحة الظاهرة، وثانيا من المسائل الخفية التي تكون من اختصاص أهل العلم. نعم.
أنا نكمل الأسئلة بعد الأذان لإخوة الرياض وأيضا لإخوة الجوق إذا كان عندهم أسئلة.
ننتقل للأسئلة التي وردت بعضها عن طريق شبكة الانترنت. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعضهم يقول إن الحديث الوارد في الإسبال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار من أفراد العام، لحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ومنهم المسبل، فيقيدونه بما قيد هذا الحديث الأخير، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟
الجواب: تركيز السؤال ضروري، السؤال هذا الترتيب يعني لا يكون هذا الترتيب تركيزا. فأما الحديث الأول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، في رواية الله والحديث في ثلاثة لا تكبر صلاتهم منهم المسلم، وكذلك الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يقول شيئا ولا يملك ولا يزكيهم ولا هم على ذلك الحديث. هذا الحديث هذا الحقيقي هذا من الاحاديث الوحيده، وماذا عن السنه والجماعه هذه المعجزه المرء كما جاءت ويكره أطوها لله جل وعلا. وأما الأول وأما جنب قبول الصلاة فمعناها أنه لا يجاب عليها، معنى ذلك أنه لا يجاب عليها، ولهذا لا يؤمر بشهادة الصلاة، فهو لا تؤمر الصلاة لبعضها أنه لا يجاب عليها. وأما الحديث الواقع ترتيب السؤال ترتيب الغرض.
نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك شخص يقوم بتحفيظ القرآن، وهو يقوم أيضا بتحفيظ الطلبة متون العقيدة وغيرها مع بعض المتون الأخرى في اللغة العربية وبدون شرح، ولكن البعض أنكر عليه ذلك وقالوا إنهم استفتوا أحد العلماء وقال لهم بعدم جواز ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
اليوم أن تكون وسيلة من وسائل العلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى، وفي سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس النوام، إلا أن قال: لا تعذر به لسانك لتعجل به إن علمت جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن فإن عليك بيان. فما في شك أن الحفظ يعتبر وسيلة قوية جدا من وسائل العلم، لكن هذا الشيء المحفوظ لا يتم الاستفادة به على الوجه المطلوب إلا بعد فهمه. ولهذا تجد كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولكنهم لا يفهمون معناه، فهم يقرؤونه بالتعبد ولكن يتنهي بفهم معناه فإنهم لا يفهمونه. في طريقة قد أنبه عليها قد نبهت عليها في أكثر المكان، في طريقة تسهل على طالب العلم على الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن تسهل عليه فهمه. هذه الطريقة هي مكونة من المراحل الثلاثة: المرحلة الأولى تحديد الآيات التي يتكون منها موضوع واحد، ففي افتتاحية سورة البقرة ذكر الله أربع آيات خاصة بالمؤمنين، وذكر آيتين خاصة بالكافرين، وذكر Thank you. فيكون الآن إجمال على حسب علامات الوضوء، ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام لهذه الآية، ثم بعد ذلك يعني ينظر ما اشتملت عليه من الأحكام، يستخرج ما اشتملت عليه من الأحكام، ثم بعد هذه المراحل يحفظها. هذا من النظر إلى الحكم. أما الإنسان الذي يريد أن يدرس تفسير القرآن فهذا يحتاج إلى 15 سنة من العلوم تكون متوفرة لديه قبل أن يبدأ في حفظ القرآن، لكن هذه الطريقة هذه لتسجيل حفظ القرآن، لتسجيل فهم القرآن وإتيانه إلى حفظه وفهمه على هذا الوقت يكون قد استفاد فائدة أعظم من فائدة له. أما بالنظر للمجهود الأخرى فإن حفظها مفيد أيضا، ولكن لا بد من بيان معناها، وذلك من أجل كما الفائدة، لأن الألفاظ قواعد للمعاني، يعني الألفاظ وسائل للمعاني، فهو يحفظ وسيلة ولكنه لا يملك أمر الغاية. فإذا جمع بين حفظ الوسيلة من جهة وفهم الغاية من جهة أخرى تم المقصود. نعم.
الإخوة في الجواب إذا كان عندهم أسئلة. هذا سائل حفظكم الله يقول ذكرتم سلمكم الله وبارك فيكم قاعدة الأصل في تصرفات الناس السلامة، فهل يتم الاستناد إلى هذه القاعدة في ترجيح القول بصحة الصلاة في الأرض المنصوبة؟
الأصل في تصرفات الناس هو السلامة، هذا من جهة المعروف أو من جهة نهب أموال الناس، يعني الإنسان لا نهب أموال الناس.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على